محمد وعلى بيت السيدين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الجمل التي وقع النزاع في دلالتها على المفهوم أيضا الجملة المشتملة على العدد، وفي هذه الجمل يسمى حينئذ البحث في ذنب مفهوم العدد، فيقولون في أن العدد هل له مفهوم أم لا. قبل الدخول في محل البحث علينا أن نعرف ما المراد بلفظ العدد عند الأصوليين. نقول بأن الأصوليين عندما يطلقون لفظ العدد يريدون به ما لهذا اللفظ من معنى لغوي، ومما لا شك فيه في أن المعنى اللغوي لهذا اللفظ هو معنى منطبق على الواحد إلى آخر الأعداد. الواحد يسمى عدد، وآخر الأعداد في البين أو فقل آخر الأرقام في البين يسمى عدد. نقول هذا الكلام من أجل إخراج لفظ العدد بما له من معنى المصطلح. لفظ العدد في علم الهندسة القديمة له معنى المصطلح. ما هو هذا المعنى المصطلح؟ يقولون تعريفه هو أن العدد ما كان نصف مجموع حاشيتين. نأخذ عليه مثال في البيت، نقول زي نقول مثل لفظ الاثنين، مثل رقم الاثنين. هذا الرقم لو جمعت حاشيتين، حاشيته الدنيا وهي الواحد، وحاشيته العليا وهي الثلاثة، لو جمعت الثلاثة مع الواحد لكان المجموع أربعة. نصف المجموع هاتين الحاشيتين هو اثنين، وهو نفس هذا العدد وهو اثنين. نقول الاثنين يصدق عليه نصف مجموع حاشيتين، كذلك الثلاثة. خذ الأربعة والاثنين اجمعهما ستة، نصفهما تكون الثلاثة، فإذا يصدق على الثلاثة أنه نصف مجموع حاشيتين. بناء على هذا التعريف يجب أن يخرج حينئذ الألف. لماذا يجب أن يخرج الألف؟ يجب أن يخرج الواحد. لماذا يجب أن يخرج الواحد؟ لأن الواحد وإن كان نصف الاثنين إلا أنه نصف مجموع حاشية واحدة لا مجموع حاشيتين، لأن الحاشية الثانية وهي الصفر لا تشكل شيء. لما كانت لا تشكل شيء فهو وإن كان نصف حاشيته التي أعلى منه إلا أنه ليس نصف مجموع حاشيتيه معا، فإذا لوجب أن يخرج الواحد عن العدد في البين. هذا ما قالوا في علم الهندسة. نقول بأن لفظ العدد بما له من معنى المصطلح فهو غير مراد، والمراد هنا ما له من معنى اللغوي في البين. إذا توضح حينئذ معنى العدد فنقول فيما لو وجدت جملة في البين فيها عدد، مثل صم ثلاثة أيام أكرم عشرة رجال في البين، مما لا شك فيه ولا ريب أنه بحسب المنطوق هي دالة على وجوب إكرام هذا العدد الخاص، وهذا موطن اتفاق. إنما النزاع بحسب المفهوم، وهو أن هذه الجملة هل كما أنها دالة على إثبات وجوب على هذا العدد، هل تدل على انتفاء هذا الوجوب عن غيره من الأعداد أم لا؟ إذا قلنا بأن الجملة لها مفهوم، فجملة صم ثلاثة أيام أو أكرم عشرة رجال كما تدل على إثبات الوجوب على هذا العدد الخاص تدل على انتفاء الوجوب عن غيره من الأعداد، وإذا دلت على انتفاء الوجوب هنا تدل على انتفاء سلخ الوجوب لا شخصه، لأن انتفاء الشخص منتف بانتفاء موضوعه لا من باب المفهوم. فإذا كانت دالة على أن جنس الوجوب منتف فلو أتى دليل منطق آخر أوجب علينا صوم أيام أخرى أو أوجب علينا إكرام علماء لا تندرج تحت العشرة لوقع التعارض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الأخرى. إذا توضح تحرير محل النزاع نقول بأنه ذهب خاصة بالاتفاق يعني علماء الشيعة إلى أن الجملة المجتملة على العدد لا تدل على المفهوم، ولم يخالف إلا بعض أهل الخلاف إلا بعض العامة، ذهبوا وقالوا بأن الجملة المجتملة على العدد تدل على المفهوم. لكن من أجل أن يتوضح أكثر النزاع ومن أجل أن يتوضح بأن الجملة لا تدل على العدد أبدا، نقول عندما يأتي المتكلم بلفظ العدد لابد أن يكون هذا الإتيان باللفظ لغرض، وإلا إذا لم يكن له غرض لكان الإتيان بهذا اللفظ لغو، واللغو محال على الحكيم الملتفت. فعندما يصدر العدد من المولى الحكيم وهو المولى الحقيقي أو من المعصوم في البين لابد أن يكون الإثم. فطارة يكون الإثيان بالعدد لغرض التحديد بالأقل، معنى التحديد بالأقل وهو بشرط عدم النقيصة في البين، ويتوضح هذا في المثال فيما لو قال المولى الحيض ثلاثة أيام. عندما يقول الحيض ثلاثة أيام هو قد أتى بالعدد ونقص الثلاثة. لما أتى بالثلاثة أتى من أجل التحديد في الأقل، من أن حينئذ زم من أنها الحيضية يشترط حتى تصدق أن لا تكون أقل من ثلاثة، هنا أخذ بشرط عدم النقيصة في البين. أخرى لا، عندما يؤتى بالعدد لا يؤتى به بملاحظة جانبه الأقل، إنما يؤتى به طبعا على الأول، لما أتي به بملاحظة جانبه الأقل جانبه الأكثر مكتوفا عليه. وأخرى يؤتى به من ناحية تحديد الجانب الأعلى الجانب الأكثر ومسكوت عن الجانب الأقل، فقوله الحيض عشرة أيام. عندما يقول الحيض عشرة أيام نحن نعرف من خارج من أن هذا العدد لما أتي به أتي به من أجل تحديد الجانب الأكثر للحيض، يعني بشرط عدم الزيادة هناك في الأول، بشرط عدم النقيصة هنا، بشرط عدم كل منهما قد اتذى بشرط لا. أما من ناحية الأقل مسكوت عنه من أنه حيث يصدق على يوم واحد ويومين أو لا مسكوت عنه، وإنما هو بحسب نظره يريد أن يقول بأن الحيث لا يصدق على الأحد عشر على الاثني عشر، يصدق على العشرة بشرط عدم زيادة. هذا هو الحال. الحالة الثالثة أن العدد لما يؤتى به يؤتى به حينئذ من ناحية بيان حديه معا الأقل والأكثر، يعني أتي به على نحو بشرط لا النقيصة وبشرط لا الزيادة، مثل ما لو ورد من المولى وجوب جلد الزاني 80 جلدة. هنا عندما أثبت الثمانين عدد، إلا أن هذا العدد أخذ فيه حينئذ شرط عدم النقيصة لا أقل، وشرط عدم الزيادة لا أكثر، لأنه لا يجوز لك أن تقتصر في الجلد على 79، ولا يجوز لك أن تزيد فتجعله 81 في البيت، لأنه حينئذ أذية له غير مسموح لك من الشارع أن تؤذيه بالزائد عن 80 في البيت. فإذا كان كذلك فنقطع بأن هنا العدد أتي به على نحو بشرط لا نقيص من ناحية الأقل وبشرط لا زيادة من ناحية الأكثر. ورابعة لا يؤتى بالعدد لكن على نحو حينئذ لا بشرط لا على نحو بشرط لا، معنى لا بشرط يعني أتي به لا للتحديد، لا لتحديد جانبه الأقل ولا لتحديد جانبه الأكثر. إن قلت إذا أتي به لا بداعي التحديد فأي غرض حينئذ زان كان موجبا للمولى أن يفرض عليه بأن يأتي بهذا العدد؟ نقول الغرض الذي أوجب على المولى أن يأتي بهذا العدد يكون من باب الإنسان. يتوضح في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله. هنا عندما ورد لفظ 70 ليس المراد من أنه بشرط عدم النقيصة، بمعنى أنك إذا استغفرت 69 أو 70 لا يغفر، لكن إن استغفرت 71 فيغفر. ولا بشرط حينئذ عدم الزيادة، بمعنى إن استغفرت 71 فلا يغفر، وإن استغفرت 70 فما دون فيغفر. وإنما أتي به من باب المثال، يعني إن استغفرت 70 مرة لا يغفر، على نحو المثال يعني مهما استغفرت لهم سواء استغفرت واحدا أو مليون استغفار لن يغفر الله لهم، فيكون ذكر 70 من باب المثال فقط. لما كان من باب المثال نقطع بأنه لم يؤت به من ناحية تحديد جانبه الأفضل أو من ناحية جانبه الأكبر، والعدد ليس له حالة خمسة، لا يمكن لنا بعد أن نطلب له حالة خمسة. فإذا كان العدد له حالات أربعة، فأي حالة من الحالات داخلة في محل النزاع بيننا وبين العدد؟ نقول الحالة الرابعة هي خارجة فقط. لماذا خارجة؟ لأنه نقطع بأن العدد لم يؤت به بداعي التحديد، لنتنازع من أن الحكم لما ثبت على العدد هل يدل إثبات الحكم على العدد نفي الحكم عما عدا، لأن العدد لم يؤت به من باب التحديد وإنما أتي به من باب المثال. معنى من باب المثال أن الحكم ثابت على جميع الأحداث. لأنه معنى من باب المثال أن الحكم ثابت على، يعني مهما استغفرت لهم من أي عدد لن يغفر الله لهم، ليس ذكر السبعين من باب المثال. فإذا كان الحكم نصع من أنه ثابت على جميع الأعداد، بعد لا معنى أن نقول بأنه وهل الحكم مرتفع عن غير السبعين، للقطع من أن الحكم ثابت على الجميع سواء كان السبعين أو غير السبعين، إذا لابد أن يكون خارج عن محل المثال. الرابع يعني أيضا الأول هو بصورة منه خارجة، يعني بصورة منه إذن يكون خارج عن محل النزاع وبصورة مثلها. في الحالة الأولى في العدد أتي به بشرط عدم النقيصة في مقام بيان تحديد جانب الأقل، من ناحية الأقل يكون خارج عن محل النزاع. وجه الخروج عن محل النزاع للقطع من أن الحيضية لا تصدق على اليومين أو على اليوم، يبقى إن قلت من أين قطعنا من أن الحيضية لا تصدق على اليومين أو على اليوم، عندما قال المولى الحيض ثلاثة أيام فما زاد، عندما يقول الحيض ثلاثة أيام فما زاد نقطع بأن لفظ الثلاثة أتي به لتحديد جانب الأقل. لما أتي به لتحديد جانب الأقل أن هذا العدد بشرط لا النقيصة، معنى قضاء لحقي بشرط لا النقيصة أن الحيضية منتفية إذا وجد عدد أنقص من ثلاثة، فقضاء لهذا الحق. فإذا كان قضاء بأن الحيضية منتفية عن الأقل عن الثلاثة، فإذا الحيضية تنتفي عن الاثنين والواحد، فمن ناحية الأقل قطعا الحيضية منتفية. فهنا عندما نقطع من أن الحيضية منتفية لم يكن هذه إذن انتفاء الحيضية عن الاثنين أو الواحد من باب المفهوم، وإنما كان لأن العدد أخذ فيه بشرط عدم النقيصة، ولا وجب أن يكون خارج عن محل النزاع. لماذا يجب؟ لأن النزاع في طبع الجملة من دون أن يأتي أي قرينة أخرى، هنا أتت قرينة وهي بشرط لا. إن قلت إذا كانت الحالة الأولى من ناحية الأقل خارجة فكيف تدخل في محل النزاع؟ نقول تدخل من ناحية الأكثر، من ناحية الأكثر غير مشروط، لأنه هو طبعا الحيض ثلاثة فما زاد، دعنا من كلمة فما زاد، لو طال الحيض ثلاثة أيام من ناحية الأقل حدد، لكن من ناحية الأكثر مسكوت عنه، هنا نتنازع في الأكثر. نقول بناء على أن هذه الجملة لها مفهوم أن الحيضية منتفية عن الأربعة والخمسة، بناء على أن هذه الجملة لا مفهوم لها أن الحيضية من الممكن أن تثبت على الأربعة، من الممكن لا تثبت، لأنه مع عدم وجود المفهوم لا يكون حينئذ هناك نظرا لعدم إثبات الحكم عما عدا العدد السبعين. هذا كله في الصورة نتنازع، ووجه التنازع في هذه الصورة التي قدمناها في الصورة. في الحالة الثانية للعدد لا نتنازع من ناحية الأكثر، لأنه عندما يقول الحيض عشرة أيام يعني بشرط عدم زيادته، لو صرح هو بالشرط قال الحيض بشرط عدم زيادته هو عشرة أيام، لقضاء لحق هذا الشرط أن الحيضية منتفية عن أحد عشر يوما أو عن الاثني عشر يوما، لا شك في قضاء لحق هذا الشرط، وهذا خارج عن محل النزاع لوجود القرينة ووجود هذا الشرط. يبقى بأننا نتنازع هنا فيه من ناحية الأقل، بأنه إثبات حكم الحيضية على العشرة هل يعني انتفاء حكم الحيضية عن التسعة أو لا؟ أو قائل بالمفهوم لابد له أن يلتزم بذلك، أو قائل بعلمه يقول مسكوت عنه، من الممكن أن يكون التسعة حائض ومن الممكن أن لا يكون حيضا. في الصورة الثالثة تكون خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأنه أخذ بالعدد تحديد حديه الأقل والأكثر معا، قال الثمانون يعني بشرط عدم نقيصته، يعني بشرط بأنه حينئذ الوجوب منتف عن التسعة والسبعين فقط، وبشرط عدم زيادته معناه أن الوجوب منتف عن الواحد والثمانين. فإذا كان الوجوب منتف عن الأقل والأكثر قضاء لحق هذا الشرط، فإذا يكون قضاء لوجود قرينة، ولا بد أن يكون خارج عن محل النزاع، لأننا نحن نتنازع في طبع الجملة، في أن الحكم إذا رتب على موضوع حال كان يعني حال كون هذا الموضوع عدد، فهل ترتب الحكم على العدد يعني انتفاء الحكم عما عدا او لا، مع قطع النظر عن اي قرينه في. فاذا عرفنا محل النزاع بالدقه بيننا وبينهم تعرف بان الحق بان الجمله حينئذ التي فيها عدد. لماذا؟ للوضوح وللتبادل وللوجدان ولظهور الجمله، من ان قوله الحيض ثلاثه لا يدل على انتفاء الحيضيه عن الاربع، وان دل على انتفاء الحيضيه عن الاثنين. قوله بان الحيض عشره وان دل على انتفاء الحيضيه عما زال، لكن لا يدل على انتفاء الحيضيه عما هو دون. وهذا واضح لكل انسان اذا التفت بوجدانه الى هذه الجمل، وعليه نكون قد انتهينا حينئذ من ذم مفهوم العدد بان العدد لا مفهوم. منطق الجمل من الجمل التي وقع النزاع حينئذ في أن لها مفهوم أو لا، الجملة اللفظية، يعني الجملة التي هي مشتملة على لفظ. أيضا لفظ اللقب له معنى اصطلاحي عند النحاة وخصوص الوصف والنعم. يبقى بأن الأصوليين عندما أطلقوا لفظ اللقب هنا، هل يريدون به نفس المعنى المصطلح عند النحاة أو يريدون به معنى آخر مصطلح عندهم لا يطلقونه بما له من معنى لغوي؟ نقول يطلقونه هنا بما له من معنى مصطلح عند الأصوليين. يبقى ما هو مصطلحهم؟ لأن مصطلح النحاة في النحت واضح. يبقى حينئذ مصطلح الأصوليين بلفظ النعت، نقول مرادهم بالنعت هذه الفرق، كل اسم سواء كان جامدا أو مشتقا بشرط، هذا هو العمدة في هذا الشرط، بشرط أن يكون ركنا في الكلام، بشرط أن يكون ركنا في الكلام. يبقى سنأتي بعدة أمثلة من أجل أن نوضح معنى الركنية. طارة تقول ضرب زيد عمرا، هنا لفظ عمر يسمى ركن، وهو ركن بحسب. لماذا نقول إن قلت لماذا نقول هو مفعول به؟ الجملة الفعلية غاية ما تفرض علينا وجود فعل والفعل، أما مفعول به فلا. نقول هو ركن هنا لأن الفعل في الجملة متعدي، وقضاء لحق التعدي في الفعل لابد أن نذكر المفعول، فذكر المفعول يكون ركن فيه. هذا المراد بالركنية. الركنية هو مما تستدعيه الجملة بحسب فضلها أو بحسب ناسها. معنى الركنية هو أنك تذكر اسما لأنه مما يستدعيه طبع الجملة، إما بحسب هيئته أو بحسب مادته. طارة أنه يستدعيه بحسب مادته مثل لفظ الضرب، ضرب زيد عمرا، عمرا لا بد من ذكره قضاء لمعنى الضرب. وخلاص تقول جاء زيد، جاء زيد لا بد أن تذكر زيد. لماذا؟ قضاء لحق هيئة الجملة الفعلية، لأن هيئة الفعل، لأن هيئة الجملة الفعلية فيها مسند ومسند إليه، وقد أسند الأول من الثاني، فقضاء لحق الإسناد لابد أن يكون لها طرفان فعل وفاعل، فذكر الفاعل قضاء لحق طبع الجملة. هنا عندما كان قضاء لحق طبع الجملة يكون ذكر الفاعل ركن. فإذا كان ركن يكون قد توضح حينئذ اللقب المقصود عند الأصول. يبقى متى يدخل اللقب حينئذ في محل النزاع؟ نقول يدخل في محل النزاع فيما لو وقع هذا الركن بهذا القيد الثاني، فيما لو وقع هذا الركن موضوعا لحاكم. كيف يقع موضوعا لحاكم؟ أن تقول حينئذ أوجب عليك إكرام زيد. هنا لفظ الإكرام مما يستدعي بحسب مادة مفعولة به، فإذا استدعى مفعولا به المفعول به هو زيد، فزيد هو لقب، حال كون هذا اللقب هو موضوع الوجود. لأنه أنت إذا أردت حينئذ أن تكرم لابد حينئذ أن يكون هذا الإكرام له متعلق في الخارج، يتعلق به له موضوع، يعني لابد من شخص يكرم حتى يجب عليك إكرامه. الشخص الذي يكرم هو زيد، فإذا كان الشخص الذي يكرم خارجا هو زيد وسيقع عليه الإكرام الواجب، فإذا هو موضوع الحق. فلما كان موضوع الحاكم يقع النزاع في أن الجملة اللقبية هنا تدل على المفهوم أو لا، مما لا تكتفي أنه بحسب المنطوق هي واضحة، ولا كلام لنا بحسب المنطوق من أنها دالة على وجوب إكرام هذا. لكن إثبات الوجوب على هذا هل يعني نفي الوجوب عما عداه؟ فإن قلنا بأنه يعني أنه نفي الوجوب عما عداه، معناه أنه لا يجب عليه إكرام غيره أبدا، بحيث لو دل دليل منفصل على وجوب إكرام غيره لوقع التناقض والتضاد بين مفهوم هذه الجملة ومنطوق الدليل المنفصل. وإذا قلنا بأنه لا يجب فحينئذ لا يقع. أيضا فيما لو ورد لفظ جاء زيد يقع النزاع في أن له مفهوم، بمعنى أن زيد هو حينئذ لقب لأنه ركن في الجملة. حال كوني كما رأينا بأن هذا الرقية هو جامد جيد وسابقا عندما تقول مثلا أكرم حينئذ أكرم العادلة، فلفظ العادل هنا وقع مفعولا به قضاء لحق الإكرام لابد أن يكون ركنا، فإذا يكون حينئذ مشتقا. عندما تقول جاء زيد فبناء على أن الجملة اللقبية لها مفهوم معناه أنه لم يجئ غيره، بحيث لو أخبرت فيما بعد بمجيء غيره لوقع التناقض بين الإخبارين، بين مفهوم الإخبار الأول ومنصوب الثاني. وبناء على أن هذه الجملة لا مفهوم لها فحينئذ تكون ساكتة عن مجيء غيره جاء أو لم يجئ، فلو أخبرت مرة أخرى بالمجيء فحينئذ لا تقع. إذا توضح تحرير محل النزاع أيضا نقول اتفقت الخاصة على أن الجملة اللقبية لا مفهوم لها، وما خالف في ذلك إلا بعض أهل الخلاف، بعض العامة قالوا بأن الجملة اللقبية لها مفهوم. يبقى ما الدليل على أن الجملة اللقبية لا مفهوم لها؟ نقول لأنه سابقا قلنا في الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فإذا قلنا في الجملة الوصفية لا مفهوم لها فمن باب أولى أن نقول بأن اللقبية لا مفهوم لها. أما أنه سابقا قلنا بأن الوصفية لا مفهوم لها قد تقدم سابقا لنا، يبقى علينا أن نبين وجه الأولوية فقط. إن بينا وجه الأولوية يتوضح كيف أن الجملة اللقبية لا مفهوم لها. وجه الأولوية وهو أنه سابقا كل وصف كان عندنا حينئذ وصف وهو العادل ولم يكن موضوعا للحكم، لأن الموضوع الذي كان الحكم هو الموصوف، لأن في الوصف يشترط اعتماده على موصوف، هذا هو شرطنا في الجملة الوصفية. عندما تقول أكرم العالم العادل عندنا وصف وهو العادل، لكن هل هذا الوصف الذي هو العادل وقع موضوعا للحكم أم أن الذي وقع موضوعا غيره؟ مما لا شك فيه أن الذي وقع موضوعا غيره وهو العالم. هناك لما كان موضوع الحكم غير العادل، فإذا كان الموضوع للحكم غير العدل يصح منك أن تتساءل من أن هذا الحكم عندما ثبت على العالم فحينئذ نقطع بأن ذكر العادل لم يكن لبيان موضوع الحكم، لأن موضوع الحكم هو العالم. فلما نقطع بأنه ليس لبيان الموضوع يصح منك أن تتساءل لأنه لعل ذكره من باب بيان سبب الحكم. فإذا كان من باب بيان سبب الحكم فمعناه من أن حينئذ لفظ العادل دال على أن الحكم لا يثبت على العالم إلا إذا كان عادلا، فإن دل على ذلك فيكون الحكم حينئذ قد علق على العادل، قد علق يعني كان قيدا للحكم وإن كان موضوع الحكم هو العالم. ومن الممكن أن تقول لا، من أن العادل وإن نحن قطعنا من أن ذكره ليس لبيان موضوع الحكم لأن موضوع الحكم هو العالم، ومع ذلك لم يكن الإتيان به من باب سببية الحكم وإنما كان من شدة الاهتمام به أو من أجل أن السائل سأل عنه أو من أجل بيان تقية في البيان، فيصح النزاع هناك باب المفهوم الواصف. ومع ذلك قلنا بأن هناك لا مفهوم، هذا بخلاف اللفظ. لفظ العادل هنا وقع موضوعا للحكم، قال أكرم العادل من دون أن يعتمد على موصوف، لأنه لو اعتمد على موصوف لدخل في باب الوصف. لما قال أكرم العادل لفظ العادل هنا من ناحية هو ركن في الكلام، ركن لماذا؟ قضاء لمعنى الإكرام، إذا يصدق عليه اللفظ. من ناحية أخرى هو موضوع الحكم، فلما نقطع بأنه موضوع الحكم نقطع هنا من أن ذكر العادل من أجل بيان الموضوع، فإذا قطعنا من أنه من أجل بيان الموضوع فإذا نقطع من أنه لم يؤتى به لبيان سببية الحكم. لماذا نقطع به من أنه حينئذ لم يؤتى به من أجل بيان سببية الحكم؟ لأن ذكر موضوع الحكم قطعا يدل على أنه ليس سببا للحكم، لأن كل حكم إذا أردت أنت أن تذكره لا بد أن تذكر معه موضوعا. لماذا لا بد أن تذكر معه موضوعا؟ لأن الحكم عارض، الحكم عرض من الأعراض التسعة، وكل عرض وصف بأنه الموجود في موضوع، فإذا أردت أن توجده لا بد أن توجد موضوعه حتى يوجد، فإذا كان الحكم عارض لا بد أن توجد معه المعروف حتى يوجد، يعني لا بد أن توجد معه موضوعا للحكم حتى يتعلق الحكم به. فإذا كان لابد أن تذكر الموضوع وقد ذكرته بلفظ العادل فنقطع بأن العادل أتي به لبيان الموضوع، وذكر موضوع لحكم لا يدل على أن هذا الحكم منتف عن غيره. تقول هذه الصلاة واجبة، تريد أن تستخبر بالوجوب، تقول هذه الصلاة. هنا لفظ هذه الصلاة أتي بها من أجل بيان موضوع الوجوب. وهنا هل معنى عندما أتيت بلفظ هذه، هل هذا معناه أن الوجوب الذي انصب على هذه الصلاة منتف عن بقية أفراد الصلاة؟ مما لا شك فيه من أن ذكر هذه الصلاة لا يدل على أن الوجوب الذي انصب على هذه الصلاة منتف عن غيرها، وهذا واضح. فإذا كان هذا واضح فنقول بالسوق اللقب، اللقب متعين هنا متجم متمحض، هذا هو وجه الأولوية، متمحض هنا أن يكون ذكره لبيان موضوع الحكم، وذكر موضوع الحكم لا يدل على أن حينئذ هو سبب للحكم، بخلاف الوصف نفسه في باب حينئذ الواقف، الوصف هناك لم يكن لباب حينئذ، لم يكن لبيان ذكر موضوع الحكم، لما كان لم يكن لبيان الموضوع يتوقع منا أن نتساءل من أنه أتي به من أجل بيان سببية الحكم أو لا، ومع ذلك قلنا بأنه لم يأت به من أجل بيان السببية، وهذا هي وجه الأولوية. وإذا توضحت فيتوضح بأن الجملة اللقبية لا مفهوم لها، وبه نكون حينئذ قد انتهينا عن مبحث المفاهيم. يبقى المصنف قبل أن ينتقل إلى مبحث العام والخاص بحث بحثا في ذيل مبحث المفاهيم. هذا البحث لم يتعرض له غالب الأصوليين، أو فقط بأن الأصوليين بحسب ديدنهم لا يلحقون بجنب مباحث ذن المفاهيم هذا التنبيه. هذا التنبيه ما هو؟ هو تنبيه حول بيان دلالة الإشارة والاقتضاء والتنبيه. هذه الدلالات الثلاثة لم تذكر لا في ذيل مباحث المفاهيم عندهم، ولم تذكر في باب مستقل على حدة في قبال المفاهيم عندهم أيضا. ومع ذلك هذه الألفاظ غالبا ما تجري وترد على ألسنة الفقهاء تارة والأصوليين أخرى، فإذا علينا أن نبحث بأن هذه الألفاظ ما المراد بها عندهم من معاني، ما هي معاني هذه الألفاظ عندهم. فإذا عرفنا حينئذ لماذا يجب علينا أن نبحث في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بأنه عندنا داع آخر للبحث في هذه الدلالات الثلاثة، وهي أنه كما توضح أن عند الأصوليين لفظان فقط، لفظ المنطوق ولفظ المفهوم، وليس شيئا ثانيا. لفظ المنطوق عندهم هو اسم وله معنى مطلق، وهو أنه كل معنى آت من جملة تركيبية بحسب الدلالة المطابقية البين. إذا وجدت جملة فعلى أي معنى تدل بالدلالة المطابقية هو هذا المعنى عندهم حينئذ منطوق البين. والمفهوم كما توضح في أول مبحث المفاهيم هو المعنى المركب اللازم لمعنى الجملة حال كونه لازم بين بالمعنى الأخر. هذا من جهة حينئذ المعاني للألفاظ الموجودة عند الأصوليين، مع أننا نحن نرى من خارج من أن الجمل التركيبية من الممكن أن تدل بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد، ومن الممكن أن تدل بالدلالة الالتزامية على معنى مفرد، ومن الممكن أن تدل على معنى مركب، إلا أن اللزوم بين المعنى اللازم والمعنى الملزوم ليس لزوما بينا بالمعنى الخاص، وإنما هو لزوم بين بالمعنى العام أو غير بين في البيت. فإذا كانت الجملة التركيبية من الممكن أن تدل على شيء مفرد أو مركب، إلا أن المركب ليس بين بالمعنى الخاص، فهذه حينئذ المدلولات الثلاث لا تندرج لا تحت المنطوق، لأنه الجملة لا تدل عليه بالدلالة المطابقية، ولا تحت المفهوم، لأنه إما لأنه غير مركب وإما لأنه غير لازم بالمعنى الأخر، فحينئذ لا بد حينئذ فلا بد أن يكون هناك عندنا دلالات غير دلالة المنطوق وغير دلالة المفهوم موجودة، وإذا كانت موجودة لا بد لنا من بحثها كما بحثنا حينئذ في المفهوم والمنطوق. هذه الأشياء الأخرى والتي هي دلالة الجملة على معنى مفرد أو على لفظ مفرد أو على معنى مركب حال كون المعنى المركب لازم بين بالمعنى الأخر، هي مصادق دلالة الإشارة والتنبيه والاقتضاء. فإذا كان هي مصادق هذه الدلالات فعلينا أيضا أن نبحث في هذه الدلالات لنعرف حينئذ جميع أقسام الدلالة الالتزامية للجملة. الجملة بحسب المنصوص توضح، والجملة بحسب الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخص وهو المفهوم توضح، أما بين بالمعنى الأخص والمدلول معنى المفرد لم يتوضح، المدلول معنى المركب واللزوم غير بين أيضا لم يتوضح، فعلينا حينئذ أن نوضحه ونبحث عن المعنى. وهذا هو الداء الثاني لنبحث المصنف للزم لبحث الدلالات الثلاث، دلالة الاقتضاء والتنبيه. إذا عرفنا حينئذ وجه الحاجة لهذا البحث علينا أن ندخل لهذا البحث. يقول المصنف بأن هذا البحث منقسم إلى قسمين، قسم صغروي وقسم كبروي. في عالم الصغرى نبحث عن مواقع هذه الدلالات الثلاثة، أن دلالة الاقتضاء أين تقع، دلالة التنبيه أين تقع، دلالة الإشارة أين تقع. أو تقول بعبارة أخرى إذا كان البحث عن مواقع دلالة الاقتضاء، بالحقيقة نحن نبحث عن أن دلالة الاقتضاء أي قسم من أقسام الدلالة البين. هل أنها هي الدلالة الالتزامية حينئذ حال كون اللزوم بين بالمعنى الأخص، وكانت حينئذ المدلول معنى المفرد ولفظ المفرد، أو أنه لا حينئذ اللزوم بين بالمعنى العام أو أي شيء ثالث. فهذا من ناحية البحث الصغرويا. أما البحث من ناحية الكبرى فنبحث في أن هذه الدلالات بعدما عرفنا مواقعها هل هذه الدلالات حجة أو ليست بحجة. إذا عرفنا طبيعة البحث علينا حينئذ أن ندخل في البحث الأول. لكن قبل أن ندخل في البحث الأول نقول بأن هذه الدلالات الثلاث مما لا شك فيه ولا ريب أن عند الأصوليين سموا الدلالة المطابقية بالمنصوص، والدلالة الالتزامية حال كون حينئذ المدلول معنى مركب سموه بالمفهوم. فهنا المدلول الآتي بدلالة الاقتضاء، والمدلول الآتي حينئذ بدلالة التنبيه والإشارة، أي معنى نسميه في قبال المنطوق والمفهوم الجزئي. يقول بما أن هذا المبحث لم يبحث عندهم فلم يكن عندهم داعي لأن يسموه باسم، لكن الأنسب أن من الدلالة السياقية. ووجه التسمية أيضا واضح، وهو أن سياق الكلام مما يدل على هذا المعنى المفرد بالدلالة الالتزامية، سياق الكلام مما يدل على هذا اللفظ المفرد بالدلالة الالتزامية، أو سياق الكلام مما يدل على هذا المعنى المركب بالدلالة الالتزامية حال كون اللزوم غير مبين أو مبين بالمعنى العام. إذا توضح أيضا معنى التسمية علينا أن فإذا دخلنا في البحث الأول علينا أن نقص الدلالة الاقتضاء ما هي دلالة؟ نقول دلالة الاقتضاء ضابطتها هي هذه، لنا أن نقدر فيه معنى مفرد أو لفظا مفرد أو معنى مركب، لابد لنا أن نقدره اقتضاء لصدقه أو اقتضاء لصحته. لولا التقدير لكان كاذبا أو فاسدا، وهو لا يعقل أن يكون لا صحيحا لا كاذبا ولا فاسدا. فإذا دلالة الاقتضاء وهو أن هذا الكلام يكون دالا على هذا المعنى، من أين دل على هذا المعنى؟ نقول لأن هذا المعنى أتينا به اقتضاء لصدق الكلام، اقتضاء حينئذ لصحة الكلام. هنا اقتضاء صدق الكلام أو اقتضاء صحة الكلام صارة حينئذ صدق الكلام يقتضي علينا عقلا أن نقدر هذا المعنى، أخلاء صدق الكلام أو صحته مما يقضي علينا حينئذ بحسب الشرع أو بحسب العرف أو بحسب العادة. من أجل أن يتوضح هذا حينئذ هذه الضابطة لدلالة الاقتضاء نقدم لها بأمثلة، نقدم لها بالمثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مما لا شك فيه أن لا نفي للجنس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن النبي معصوم لا يمكن منه أن يصدر كلام غير مطابق نسبه الكلامية للنسب الواقع. هذا الكلام الذي صدر من المعصوم الأعظم صلى الله عليه وسلم نفى جنس الضرر. فإذا نفى جنس الضرر وهو معصوم لا يجب أن تكون النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الواقعية، وإذا طابقت النسبة الواقعية لوجب أن يرتفع الضرر بين المسلمين، مع أن الضرر مرتفع بين المسلمين أم أنه موجود؟ قطعا موجود بين المسلمين. فإذا كان الضرر موجود بين المسلمين فما معنى كلام النبي حينئذ لا ضرر ولا ضرار في المكان؟ إن حملناه على المعنى اللغوي لا يصدق ولا يعقل أن لا يكون صادقا، لابد أن يكون صادقا. فإذا صدق الكلام هنا مما يقتضي علينا أن نقدر في الكلام معنى، أن نقول لا ضرر ليس النفي حينئذ لماهية الضرر، وإنما النفي للحكم الضرري. وقطعا في عالم التشريع لا يوجد حكم ضرر يجب عليه، فيصدق كلام النبي مع واقعه. فإذا لا ضرر يكون دل لا حكم ضرري، تسأل بأن لفظ الحكم ما ذكر في المنصوص وإنما أتي بالمفهوم. كيف أتي بالمفهوم؟ وهو أن هذا الكلام مما دل على تقدير لفظ مفرد، لأن الحكم لفظ مفرد، فإذا الكلام دل على لفظ الحكم حال كون هذه الدلالة بالدلالة الالتزامية. إلا أن هذه الدلالة الالتزامية كانت ناشئة من أي شيء؟ كانت ناشئة من أن الكلام بحسب صدقه مما يقتضي أن نقدر هذا الله. لكن هنا أن هذا الكلام بحسب صدقه مما يقتضي علينا، يقتضي علينا عادة لا، يقتضي علينا عرفا لا، يقتضي علينا شرعا لا، يقتضي علينا عقلا. لماذا يقتضي؟ لأنه الدليل على عصمة النبي عقلية وليست شرعية، لأنه لو كانت شرعية لازم الضرر حينئذ. فإذا صدق الكلام مما يقتضي عقلا أن نقدر هذا اللفظ، وإذا قدرنا هذا اللفظ فمعناه بأن هذا اللفظ دال بحسب دلالة الاقتضاء عليه من ناحية أن صدق الكلام مما يقتضي عقلا هذا اللفظ. هذا المثال. من الممكن أيضا أن ننظر وأن نأتي بمثال آخر، نفس قول النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أيضا لا نفي للجنة، وانصبت على الصلاة فنفت حقيقة الصلاة، مع أننا نحن نقطع من خارج من أن جار المسجد لو صلى في بيته ما يصدر منه يسمى صلاة، يسمى صلاة من جهة وهي صحيحة من جهة أخرى. أما أنها تسمى صلاة لاتفاق الصحيحي والأعمي أن إذا صدر منه تام الأجزاء والجن والشرائط هي صلاة. أما على مبدا الصحيح فواضح، لأن الصحيح ملتزم بأن كل شيء كان من الأجزاء والشرائط يصدق عليه الإثم. أما الأعمي فأيضا أوضح منه، لأن الأعمي يقول حتى الفاسد يصدق عليه الصلاة، فلو صدر منه تام الأجزاء والشرائط لا شك في أنه يصدق عليه الصلاة. فإذا صدق حينئذ على هذا الفعل الخارجي منه لفظ الصلاة لوجب حينئذ أن لا يكون هناك تطابق والعياذ بالله بين النسبة الكلامية التي صدرت من النبي وبين الواقع الخارجي، لأن النبي يقول جار المسجد مهما فعل في بيته لا يسمى فعله صلاة إلا في المسجد، مع أنه رأينا بالاتفاق الواقع أنه لو أوقع الصلاة في داخل البيت يسمى صلاة. فمن أجل صدق الكلام هنا علينا أن نقدر شيء، أن نقول لا صلاة كاملة. طبعا لماذا كاملة؟ يعني إن قلت بأن تقدير كاملة حينئذ مما يقتضيه طبع لا، لا مما يقتضيه صدق الكلام. لماذا مما يقتضيه طبع لا؟ لأن لا نافية للجنس، وإذا كانت نافية للجنس فهي من نواسخ المبتدا والخبر، تدخل على المبتدا والخبر، فإذا هي بحاجة إلى اسم الجن والخبر. فإذا كانت هي بحاجة إلى اسمها وخبرها، الصلاة هي اسمها، لابد أن نقدر لها خبر. فتقدير الخبر لا يكون من باب اقتضاء صدق الكلام، بل يكون من باب طبع الله. نقول طبع الله لا يقتضي علينا أن نختار كلمة كاملة، غاية ما يقتضي علينا أن نختار كلمة موجود. اختيار لفظ كاملة بما هو هو يقتضيه صدق الكلام، لا طبع الله. غاية طبع لا يقتضي علينا أن نقدر خبر، أما أن هذا الخبر بخصوص الكاملة مشكوك الحاله، هذا من ناحية. أيضا من ناحية الصحة، وهو أنه قد وقع الاتفاق بين جميع الفقهاء من أن بناء على الصحيح أو على العمي إذا صلى جار المسجد في بيته صلاة تامة الأجزاء والشرائط فهي صحيحة. فإذا كانت هي صحيحة فحينئذ نصع بأن الخبر المقدر هنا ليست صحيحة، لنجي أن يكون لا صلاة لجار المسجد صحيحة إلا في المسجد، بل لابد أن نقدر كاملة. فإذا التقدير كامل مما يستدعيه صحة الكلام وصدق الكلام معا، إلا أنه صدق الكلام من ناحية العقل وصحته من ناحية الشرع، لأن صحة هذا الكلام مما يقضيه من ناحية الشرع أن نقدر لفظة كاملة. فإذا هذا الكلام دلنا على لفظ، إلا أن هذا اللفظ مفرد حال كون الدلالة ناشئا من اقتضاء طبع الكلام، من اقتضاء صدق الكلام عقلا أو شرعا، أو من اقتضاء صحة الكلام شرعا. عندنا مثال ثالث، فيما لو قال أو لا، قوله تعالى فاسأل القرية، قوله تعالى فاسأل القرية لا يعقل حينئذ أن يكون جل. طبعا الأصل في الكلام أن يحمل الإسناد على أنه الإسناد الحقيقي ليس الإسناد المجيد. إذا حملنا بأن الإسناد حينئذ الحقيقي فيكون المسؤول هو القرية، ونحن نقطع من حكم العقل بأن القرية لا يعقل السؤال لها، يعني لا يعقل أن تكون هي المسؤولة. فإذا كان لا يعقل أن يكون حينئذ القرية مسؤولة، فحينئذ هذا الكلام لا يصدق. إذا جعلنا الإسناد المجازي، إذا جعلنا الإسناد حقيقي وأبقيناه على ظهر، متى يصدق هذا الكلام؟ على أحد الأحوال، إما أن نبقي الإسناد حقيقي ونقدر لفظ أهل هنا نقول واسأل أهل القرية، وإما أن نجعل الإسناد المجازي أن نقول بأن السؤال هو لأهل القرية واقعا لكن أسند إلى غير من هو له، وكل فعل وكل مسند يسند إلى غير ما هو له يكون فيه بسد المشاكل. فحينئذ اسأل هي بحسب الواقع مسندة إلى الأهل، لكن المولى حسدها إلى غير من هو له لمناسبة بينهما. وهنا على الأول، يعني عندما قدرنا لفظ أهل فنقول حينئذ لفظ أهل مما دل عليه طبع الكلام، لكن مما دل عليه بحسب صدق صدق الكلام عقلا مما يستدعي أن نقدر لفظ أهل هنا. فإذا هذه الجملة دلت على لفظ مطرد بالدلالة الإلزامية من ناحية دلالة الاقتضاء. معنى دلالة الاقتضاء أن صدق الكلام مما يتوقف عقلا على تقدير أهل هنا. رابعة تقول اعتق عبدك عني بألف، مما لا شك فيه نحن نعرف في الفقه أنه لا عتق إلا في الله، حال كون العبد عبدا له لا يصح أن يكون إعتاقا عنه، مع أنك تريد منه أن يعتقه عنه، فلازم هذا الكلام من أجل أن يصدق، عفوا من أجل أن يكون صريح شرعا، لازمه معنى اعتق عبدك عني بألف، معناه ملكني عبدك أولا ثم أنت وكيلا عني في إعطاق هذا العبد الذي صار ملكا لي عني، يكون هكذا معنى. فإذا كان معنى هذا الكلام معنى هاتين الجملتين، الجملة الأولى لم تكن مذكورة في المنصوص، ملكني عبدك لم تكن مذكورة، غاية ما يوجد حينئذ غاية ما ذكر اعتق عبدك عني بهذا، ملكني عبدك جملة معنى تام تدل عليه، إلا أن هذه الجملة دلت عليه لاقتضاء صحة الكلام، لأن الكلام حينئذ لو لم يقل ذلك لكان باطل شرعا، لكان غير صحيح شرعا، لأنه لا يصح حال كون العبد عبدا له أن يعتقه عنك. نعم غاية ما يمكن منه هو أن يعتقه عن نفسه، أما أن يعتقه عن جاره لابد حينئذ أن يملكه للجار حتى يعتقه عن جاره الثاني. فإذا صحة الكلام شرعا مما يستدعي أن يكون هذا الكلام دال على جملة، على معنى مركب لا على معنى مفرد ولا على لفظ، سابقا طارة يدل على معنى مفرد أخرى يدل على لفظ مفرد. في هذا المثال دل على معنى مركب في البين حال كون الدلالة ناشئة من صحته شرعا. رابعة لا، أو خامسة تقدم مثال قوله، قول الشاعر عندما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والكل مختلف، وهنا عندما قال وذل نحن بما عندنا، كلمة نحن مبتدأ لابد لها من خبر، وهنا لابد لها من خبر، معناه أن جملة نحن بما عندنا دالة على لفظ راضون، لكن هذا اللفظ الذي دل عليه الكلام دل عليه من أجل صحة الكلام، لكن من أجل صحة الكلام بحسب عادة النحاس أنهم هم يختلفون فلا بحسبها أيضا بالواقع وبحسب العقل أيضا، لأن العقل يفرض أن يكون لكل حين إذا مسند إليه مسند، أن يكون لكل موصوف الوصف، فإذا يكون هذا الكلام مما يكون صدق الكلام إذن عقلا وعادة مما يقتضي أن يدل على هذا المعنى، لأنه إذا لم يدل على هذا المعنى بعد لا يكون صحيحا. فإذا نقرأ نقول بأن الجمل إذا دلت على لفظ مفرد أو على معنى مفرد أو على معنى مركب حال كون الدلالة ناشئة من طبع صدق الكلام أو صحته، بمعنى أن الكلام لا يكون صادقا ولا يكون صحيحا إلا إذا كانت الجملة مقتضية لهذا المعنى فهي دلالة صحيحة. فإذا كانت هي دلالة صحيحة فنقطع بأن المدلول مقصود للمتكلم، لأنه لو لم يكن مقصود للزم الكذب في كلامه. يعني لو صدر من زيد قوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لو صدر من زيد ولم يكن قاصدا نفي الحكم وكان قاصدا نفي الضرر الواقعي لازم حينئذ عدم التطابق بين النسبة الكلامية منه والنسبة الواقعية، لأن الضرر الواقع غير متفهم. فعندما تصدر هذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم نقطع بأنه هو لا يريد منها واقعا نفي الضرر، وإنما قضاء لحق عصمته مقطع بأنه قصد من المنفي هو الحكم وليس الضرر. لما قصد الحكم معناه أن الحكم الذي قدرناه كان مقصودا، فإذا دلالة الاقتضاء تكون مقصودة في ذلك. وهذا هو الفرق بين دلالة الاقتضاء حينئذ والدلالة الأخرى كما سيأتي توضيح، وتبقى بقية الدلالات سيأتي البحث بها غدا. يقول هو الخامس مفهوم العدد، طبعا غدا الدرسي الخامس مفهوم العدد. لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، يعني عما عداه من هذا العدد. فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، فلا يعارض الدليل فهذا المفهوم، يعني هذا الدليل الأول، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. نعم، لو كان الحكم للوجوب صوم على نحو الوجوب حملناه، وكان التحديد بالثلاثة بالعدد من جهة الزيادة. ما معنى الزيادة؟ قال لبيان الحد الأعلى، يعني بشرط عدم الزيادة لكان قطعا دال على عدم وجوب صوم غير هذه الثلاثة. فلا شبهة في دلالة هذا الجملة على عدم وجوب الزيادة عن الثلاثة. مثال قال كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان، هناك نبيها في مقام بيان تحديد الحد الأعلى، لا يجب عليك أن تصوم 31، قطعا الوجوب منتفع عن 31، إلا أن هذا الانتفاع الوجوب، يعني هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد. ما هي خصوصية المورد؟ هو أن العدد أخذ بشرط لا الزيادة من هذه الناحية، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم. مفهوم اللقب، المقصود باللقب هنا كل اسم سواء كان مشتقا او جامدا وقع موضوعا، قبل ان وقع موضوعا كان عليه ان يقول ويكون ركزا في الكلام وقع موضوعا للحكم، لان وقع موضوع الحكم كالفقير في قوله اطعم الفقيرة، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارقة والسارقة فاقطعوا. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم، يعني عندما تقول أكرم زيد معنى المفهوم أنه انتفاء وجوب الإقامة عن غيره ممن لا يتناوله لفظ زيد، يعني نفي الوجوب عن عمرو وخالد وبكر وبقية. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف هذا هو الاستدلال على المفهوم، فعدم دلالة اللقب أولى. وجه الأولوية، قال فإن نفس موضوع الحكم هنا بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، واللقب هنا بنفسه موضوع، اللقب هناك ليس بنفسه موضوع وإنما كان الموضوع غيره، فهناك صح منا أن نتنازع من أن الحكم الذي ثبت على العالم هل العادل سبب للحكم هنا؟ أما هنا العادل لم يكن حينئذ خارج عن الموضوع، بل كان بنفسه موضوعا. لما كان بنفسه موضوع نقطع بأنه الإتيان به للموضوع، فإذا قطعنا بعد لم نعلم النزاع لأنه سبب للحكم هنا، لأن ذكر الموضوع قطعا لم يكن حينئذ لسببية الحكم فيه. لذا قال وفإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه، يعني على الموضوع، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار، لأن المفهوم متوقف على انحصار السبب. نعم، غاية ما يفهم من اللفظ عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم. عندما تقول أكرم زيد، يعني هذا أكرم زيد، هذا الوجوب المنشأ هنا لا يشمل إلا زيد، هذا الوجوب يكون منتفرا عن عمر. صح، الكلام في انتفاء سنخ الوجوب عن عمر، من يقول بالمفهوم يقول سنخ الوجوب منتفرا عن عمر، بحيث لو أوجبنا على زيد عليك إقامة عمر مرة أخرى لوقع التناقض بين مفهوم الأول ومنطوق الثاني. لذا قال وهذا لا كلام فيه. أما عدم ثبوت نوع الحكم، جنس الحاكم، سنخ الحاكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا، وقد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهوم. طبعا هناك يبقى مفهوم الزمان والمكان، حينئذ أيضا الحق بأن الزمان والمكان لا مفهوم له، والشيعة بالاتفاق ذهبوا بأنه لا مفهوم له، يبقى الاختلاف عند بعض أهل الشيعة. خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. تنبيه، يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المقاربة. هذا هو الوجه الأول لذكر هذه الدلالات، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين، والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية من الجهة الثانية في حشية. يبقى هنا قبل أن يبدأ بدلالات الاقتضاء ذكر مرة ثانية الدافع الثاني لذكر دلالات الاقتضاء والتنبيه. الدافع الثاني ما هو؟ قال قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأقص، حال كون هذا المدلول معنى مركب، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. يبقى عندنا مدلولات أخرى، فإذا كان يبقى عندنا مدلولات أخرى علينا أن نبحث بأن هذه المدلولات بحيئذ ما هي وكيف تكون الحجة، وهي دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يبقى المدلولات الأخرى ما هي؟ قال ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا يدخل في المنطوق إطلاقا. كيف؟ قال كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ المفرد. لما دل على لفظ مفرد ليس بمفهوم، لأن المفهوم هو دلالة الجملة على معنى مركب، أو دل الكلام بالدلالة الالتزامية على معنى مفرد. هنا لما دل على معنى مفرد المدلول معنى مفرد ليس بمفهوم، لأن المفهوم هو المعنى المركب وهو ليس بمنطوق قطعا. إذن فحينئذ يصح التساؤل ما هو؟ إذا لم يكن لا مفهوم ولا منطوق ما هو هذا المدلول؟ قال ليس مذكورا في المنطوق صريحا ولا ينطبق عليه تعريف المفهوم. وكذا إذا دل الكلام على مفاد جملة، يعني دل على معنى مركب إلا أن اللزوم غير بين أو بين بالمعنى الأعم، فلا ينطبق عليه المفهوم، لأن المفهوم يشترط أن يكون اللزوم فيه بين بالمعنى الأخص. لذا قال على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فلا ينطبق عليه المفهوم. فإذا يصح التساؤل ما هو؟ فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذا ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الوسطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو على اللفظ المقدر، وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. دلالة الاقتضاء، دلالة الظاهر، قال وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، وقد توضح في آخر الشرح بأن المدلول بدلالة الاقتضاء لابد أن يكون مقصود، لأنه إذا لم يكن مقصود لازم عدم التطابق بين النسبة الكلامية والنسبة الواقعية. يبقى بأن الجملة تدل عليه بالاقتضاء. كيف؟ قال هو هذه ضابطة دلالة الاقتضاء، من هنا تبتدئ. قال ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها، يعني على هذه الدلالة، دلالة الاقتضاء هذه الوقت.
يبقى شرح هذا التعريف ابتدا قال مثال وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. فان صدق الكلام يتوقف على تقدير الاحكام بان لا ضرر يعني لا حكم ضراري، ليس النفي لنفس الضرر، النفي للحكم المنفي الحكم وليس المنفي الضرر، والا لو كان المنفي الضرر لازم عدم التطابق لان الضرر موجود بين المسلمين. قال حينئذ فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والأثار الشرعية لتكون هذه الأحكام هي المنفية حقيقة. لماذا؟ قال لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، فلا يعقل أن يكون المنفي الضرار فيكون النفي للضرر باعتبار نفي أثاره الشرعية وأحكامه. ومثله رفع عن أمة ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، ما لا يعلمون لو كان الرفع لنفس عدم العلم لوجب أن لا يقع جاهل في الأمة الإسلامية، مع أن هناك جهل. فإذا الرفع لم يكن للعلم وإنما كان لأحكام عدم العلم ليس لعدم العلم، وهكذا ما اضطروا إليه وما اضطروا عليه جلوا إلى آخر. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره في المسجد إلا في المسجد. قال فإن صدق الكلام من ناحية الصدق والصحة ومن ناحية الصحة، الفرق بينه وبين السابق أن السابق متمحض بالصدق، هنا لا، الصدق والصحة معا تتوقف على تقدير كلمة كاملة. إن قلت أن كاملة يقتضيها طبع لا، نقول لا غير يقتضي تقدير وجود خبر، أما أن يكون كاملة فلا، الذي يعينها أنها كاملة صدق الكلام والصحة. قال محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة، لا أصل الصلاة ولا صحة الصلاة، لا أصل الصلاة من ناحية صدق الكلام ولا صحة الكلام من ناحية صحة الكلام. يقول مثال الثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حث المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد، يعني يكون الإسناد مجازا. مثال الرابع قولهم قال اعتق عبدك عني على ألف، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تملكه أولا له بألف، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم اعتقه عني، فجملة اعتق عبدك تدل على ملكني العبد، ملكني العبد جملة تامة لأنه قال لزوم بين بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. مثال الخامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، قال فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون خبرا المبتدأ، نحو لأن راض ذا المفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحو. وجميع الدلالات الالتزامية على المعنى المفرد وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الإطلاق. جميع المجازات في الكلمة يأتي إشكال، وهو أن المجاز عند المشهور هو مجاز لغوي ليس مجاز عقلي. المجاز عند السكاكي هو أن التصرف في أمر عقلي، وهو أن لفظ الأسد يستعمل في المعنى الذي وضع له ليس أن تتصرف في أفراده. تدعي أن أفراد الأسد 100 وتدعي ادعاء أنها أصبحت 101 بوجود الشجاع من جملة الأفراد على هذا النحو بعد الاستعمال الحقيقي ليس الاستعمال المجازي، لكن على مبنى المشهور يقولون لفظ الأسد بنفسه مستعمل في الشجاع. فإذا كان بنفسه مستعمل في الشجاع فالشجاع مدلول، إلا أنه مدلول بالدلالة المطابقية. إذا كان مدلول بالدلالة المطابقية بعد حينئذ يأتي إشكال على المصنف، وجميع المجازات في الكلمة ترجع إلى دلالة الاقتضاء ليس في محله، لأن دلالة الاقتضاء هي ما دلت على معنى لازم للمنصوص، على معنى لازم آت للمدلول بالجنب المدلول المطابق، مع أن الشجاع ليس معنى لازم آت للمنصوص بحينئذ، وإنما هو عين المنصوص في البيت. إن أشكلت على المصنف يقول ليس مرادنا بالمجاز في الكلمة نفس الله، مرادنا في المجاز القرينة، لفظ القرينة تدل على معنى خارج عن منطوقها. تقول رأيت أسدا يرمي، لفظ يرمي هنا استعمل في معناه الحقيقي، لكنه لازم. ما هو لازمه؟ لازمه أن يكون الذي وقع منه الرمي هو الشجاع، هذا اللازم تدل عليه الرمي، لفظ الرمي يدل على الشجاع، لكن لما دل عليه لم يدل عليه بالمنطوق إنما دل عليه بالالتزام. لكن هنا لما دل عليه بالالتزام كانت الدلالة من ناحية دلالة الله، لأن صحة هذا الكلام من أجل أن يصدق لابد أن يكون لفظ يرمي دالا على الشجاع، لأن الحيوان المفترس بما هو لا يرمي، فإذا كان لا يرمي بعد لا يصح هذا الكلام، لذا قال وفإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المصادقية على مبنى المشهور، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاتضاع؟ نقول له هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاتضاع هو دلالة نفس القرينة لا اللفظ المجازي. نفس القرينة وهو يرمي المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ المجازي على معناه المجازي. حينئذ بتوسط القرينة، لأنه نفس اللفظ المجازي على المعنى المجازي بتوسط القرينة يدل على المعنى المجازي بالدلالة المطابقية ليس بدلالة الاتضاع. بعد ليس عليه المشكلة. والخلاصة أن المناط في دلالة الاتضاع شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة، الثاني أن يكون الكلام لا يصح أو لا يصح بدونها، ولا يقف فيه بين أن يكون لفظا يعني المدلول لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا كان أو مجازيا. هذا والحمد لله.